محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يسر ولا تعسر. العاشرة، الدرس السابق راجعتوه ما بي شيء واضح. قال العاشرة: لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم وأنكر الموكل فالقول قول الموكل وفيه تردد باعتبار أمين قد يقبل بلا بينة. فالمهم، فإذا افترضنا شخص وكل شخص بقبض دينه، قال له أنا أطلب فلان دين روح استوفيه، ومن غريم له يعني من مدين يطلبه، فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم. الوكيل أقر قال بلي أنا رحت أخذت الدين وسلمت لك إياه يا أيها الموكيل، والغريم هم صدقه قال إيه أجا وانطيته إياه. إذا الموكل أنكر قال أنا ما انطيتني، فهنا طبعا على القاعدة يقبل قول من؟ يعني النزاع راح يصير بين من؟ بين الموكل والوكيل. فبهيك حالة على القاعدة يقبل قول من؟ الموكل، يعني ينكر القبض ذاك يدعي علي انطيتك، يعني الدين اللي أنا قبضته سلمت لك إياه، هذا يقول له لا ما انطيتني. فطبعا هنا يقبل قول الموكل بيمينه، لكن لا يخلو من تردد، لأن ممكن أن نقول أنه يقبل شنو؟ قول الوكيل باعتبار الوكيل شسمه أمين، فلما هو أمين يصدق يعني على ما يقول. لكن هذا مورد كلام، هل في مثل هذا لما يدعي على غيره أنه على فعل غيره أنه أنت قبضت مني هذا يقبل؟ هذا محل كلام. واضح؟ نعم، إذا ادعى قال مثلا ما في يدي تلف المؤتمن علي هذا يقبل الأمين، أما هو يقول أنا سلمت لك يقول لا ما أنطيتني، فهل يقبل ادعاء على غيره اللي هو وإن كان هو الذي ائتمنه؟ فهنا المسألة محل كلام، ولهذا المصنف قال يعني القول هو القاعدة هو هذا، القول قول الموكل بيمينه. إذا ما عند الوكيل بينة على أنه أعطى إلى الموكل، لكنه لكن هنا باعتبار أمين المسألة قابلة للكلام. هذا واضح المسألة. لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم وأنكر الموكل فالقول قول الموكل. قال: أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها فتلف من غير تفريط فأقر الوكيل بالقبض وصدقه المشتري وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل. ليش؟ لأن الدعوى هنا على من؟ على الوكيل. واضح؟ هناك طبعا هنا عفوا بني قال: لو وكله بقبض دينه من غريم فأقر الوكيل بالقبض وأنكر. هنا الإنكار إنكار الشسمة القبض، يعني يقول له أنت لم تقبض من الغريم، وهذا إذا أقر به الموكل فهنا القول قول الموكل. قال: أما لو أمره ببيع سلعة، حاجة سلعة انطاه إياها قال لها بيعها وسلمها إلى المشتري واقبض ثمنها فتلف من غير تفريط فأقر الوكيل بمن؟ بقبض الثمن وصدقه. طبعا هناك ممكن أن يكون إنكار لأصل التسليم، لأن إنكار للقبض ما ممكن، هو مثل ما بيناه سابقا بالصورة الأولى، لأنه إنكار يعني تسليم الوكيل المال إلى الموكل، لأن هو راح قبض شمدخه ما يقدر ينكر الموكل أنت لم تقبض إذا صده ووكل بالقبض. أما هنا الصورة تختلف الصورة الثانية، أما لو أمره ببيع سلعه وتسليمها وقبض ثمنها فتلف، شنو اللي تلف؟ الثمن، من غير تفريط، فأقر الوكيل بالقبض وصدقه المشتري وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل. ليش؟ لأن الدعوى هنا عن يمن؟ على الوكيل. هنا الوكيل يدعى عليه أنه شنو؟ أنه من حيث أنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن، فكأنه يدعي ما يوجب الضمان، فيدعي عليه أنت شنو؟ أنت ضامن، لأنك أنت فرطت، يعني ما أنت لم تستلم الثمن. هذاك يقول لا، أنه الثمن تلف من دون تفريط، يقول لا أنت أصلا شنو؟ لم تستلمه. فإذا صدق فهنا دعوى على الوكيل بأنك ضامن، واضح؟ أما هنا ماكو دعوى على الوكيل، مجرد بالصورة الأولى عفوا، مجرد إنكار لما يدعيه الوكيل منين؟ من التسليم، واضح؟ أنت ما قال لأنه دعوى، لأنه الدعوى هنا على الوكيل من حيث أنه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن، فكأنه يدعي ما يوجب الضمان. وهناك الدعوى على من؟ على الغريم، أنك لم تسلم، واضح؟ واضح المسألة؟ أو لم تسلمني، فبلي الدعوى على الغريم مثل ما قلنا أنه أنت يا أيها الغريم ما سلمت شنو؟ الثمن إلى الوكيل، واضح؟ أو الدين إلى الوكيل. قال وهناك الدعوى على الغريم وفي الفرع نظر، يقول مع هذا طبعا واضح أكو نظر شنو؟ بالفرع، لأن الظاهر أنه ماكو فرق بالحالتين، الوكيل يقر بأنه قبض ويصدقه الغريم بعد المشتري، شنو الفرق؟ قال وفي الفرق نظر، ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون شنو؟ الموكل، واضح، لأن المشتري اشترى منين؟ من الوكيل مو من الموكل، واضح؟ قال لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه إلى الموكل، ولو قيل يرد المبيع على الموكل كان أشبه، أو ولو قيل برد المبيع على الموكل كان أشبه، يعني أشبه بالقواعد. على كل فالمسألة بها تفصيلات وإنها كلام أنه ما ذكره هنا يعني قابل للنقاش. أولا إذا هو وكل بقبض دينه من غريم والوكيل أقر بالقبض وصدق الغريم، الموكل ينكر يقول له لا أنت لم تقبض، فهنا شلون القول قول الموكل هذا؟ ولهذا المصنف قال بي تردد، باعتبار هو وكل وهو قام بمن؟ بالعمل، يعني اؤتمن على القبض، فهو لما يقول أنا قبضت ذاك يصدقه بعد ماكو معنى إما لأن يكون القول قوله، لأن بهج حالة يعني الغريم راح يكون لمن يقول له أنت ما سلمت الدين للوكيل معناه أنت بعدك مدين إلي، من حقي أطالبك تعال اعطيني، واضح؟ ومن مثل هج نزاعات تصير، يعني قد تصير باعتبار أنه قد يكون الوكيل ما موجود ما يقدر يداعي، فيروح يداعي من؟ يداعي الغريم المدين، يقول له أنت لم تسلم إلى الوكيل، صحيح أنا همخلي وكيل عني لكن أنت لم تدفع من؟ إلى الوكيل. فهنا الدعوة على الغريم راح تصير، يعني يقول له أنا من حقي أطالبك تعال اعطيني الدين، فهنا إذا الوكيل يقر بالقبض يقول يابا أنا قبضت منه والغريم يصدقه، فيكون القول قول الموكل، هذا واضح المسألة محل شنو؟ محل تردد وكلام، لأنه لما كان وكيلا في القبض ويقر بأني أنا قبضت بموجب الوكالة ويصدقه الغريم، فهنا لابد أن تبرأ ذمت إنكار الموكل. صحيح القاعدة المدعي البينة وعلى المنكر، لكن هنا هو بما أن أصل الوكالة ثابتة بعد بهذه الحالة لابد أن يصدق شنو الوكيل على أنه قبض وبرأت ذمة من؟ ذمة المدين. واضح؟ أما يجي طالب المدين هنا يقول بلي من حقه، لأنه هذا يدعي أني أنا أعطيت للوكيل، والوكيل وإن كان يقر الوكيل لكن الموكل لما ينكر يحتاج علما إلى إثبات، لكن قلنا هذه المسألة محل تردد. أما في مسألة البيع لأنه هو لما سلم باع وسلم ولم يستلم الثمن، فهذا راح يحمل من؟ يعني الدعوة تصير على الوكيل بأنه أنت ما استلمت، وأنا شنو قايل لك إذا تسلم لازم تستلم، يعني أنت خالفت شنو الوكالة، فيصير الدعوة عليه. هنا يقبل قول شنو الوكيل لأن الدعوة عليه، لكن في الفرق نظر. بالنتيجة إذا لم يسلم الثمن فهو تشتغل ذمته بالثمن لمن؟ للمالك، للموكل. فبلي فهنا الدعوة مو فقط على الوكيل، نعم الوكيل الضمان، لكن على الغريم ليش؟ شلون يقبل قول الموكل الوكيل بقبض الثمن وبراءة ذمة المشتري؟ فالمهم المسألة محل كلام، لأن هيك نزاعات قد تصير، لأن هذا مثلا ذاك ما يقدر يطالبه، يعني مثلا واحد وكل له واحد قال له أنت وكيل وعقف ديني من فلان، بعدين يجي على المدين يقول له طيني، يقول له أبا أنا أعطيت الوكيلك أنت مو وكيل عندك وطيني، والوكيل هم يقير يقول إيه طاني دين. لكن هنا إذا هو ينكر، طبعا ليش ينكر؟ إما مثلا يريد، قد يكون إذا بالواقع كاذب خوف يريد يأخذ مرة ثانية، أو قد يقول لا، يقول لك الوكيل ما أقدر أحصل منه شيء، أنا إذا أقر بأنه سلمت للوكيل بعد ذاك شنو تبرأ ذمته، يقول أنا بعد وكيل وكيلك وطيته بعد شنو أنا يعني زاعك ويا الوكيل مو وياي، فهذا يريد يبقى شنو يبقى يطالب المدين فينكر إعطاء، يقول له أنت ما أعطيت للوكيل. واضح؟ فإذا ما عند بينة يقبل قول الموكل بيمينه بحيث له حق المطالبة من الغريم، وإن كان يدعي أن انطيت للوكيل والوكيل يقر بالقبض، فواضح المسألة محل كلام، لأنه مع كونه وكيل والوكيل يقر بالقبض والغريم يقول أنا دفعت للوكيل، هنا من المشكلة أن نقول هنا يقبل قول من؟ قول الموكل الذي ينكر الأداء مع بيمين، مع أن أصل الوكالة ثابت. ووجود فرق هم نفس الشيء، قال لها السلعة بيعها واقبض ثمنها، فهو باعها والوكيل يقول بلي أنا بعت وقبضت شنو الثمن، والمشتري يقول أنا دفعت الثمن، هذاك ينكر يقول لا أنت ما أعطيت الثمن، فهنا يقبل قول الوكيل بيمينه. شنو الفرق بين هذه وشنو والمسألة السابقة؟ كلاهما تكذيب المن لقول الغريم، المشتري الذي بذمته صار الثمن ما انطى، وهو يقول اعطيته ذاك يقول له انا ما، وكلاهما الوكيل يقر بالقبض. واضح؟ فيدعي العدم. هنا فرق انه هناك دعوى على الوكيل، هنا دعوى على هذا، هنا الفرق مو واضح، واضح المسألة. هسه بعد ماكو سؤال، اكو سؤال، اكو عبارة مو واضحة. هسه نيجي الى كتاب الوقوف والصدقات، الوقوف جمع الوقف والصدقات. قال كتاب الوقف والنظر في العقد والشرائط واللواحق. الاول في العقد، الوقف عقد ثمرته تحبيس الاصل واطلاق المنفعة، أو كما في بعض العبارات تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فهذا هو مفهوم الوقف أو معنى الوقف، أن العين الموقوفة أصلها شنو؟ محبس، هو من اسمه واقف، يعني واقف ما يتغير بعد. مو مثل شنو؟ بقية الغير الوقف. غير الوقف ممكن أن يتبدل عنوانه، لأن أنا إذا عندي مثلا فد عقار مو وقف، فممكن أبيعه باكر واحد يحوله من بيت المن إلى مدرسة، يجوز أبيعه أبو المدرسة يتحول المن إلى مثلا جراج مثلا، ممكن يتغير عناوينه، ما يقف على جهة، مالك من حقه يتصرف كما يريد. وأيضا المالك له شنو؟ أن يبيع لمن يريد، أن يهب، يأجر. أما الوقف لا، أولا الوقف راح يوقف على شنو؟ على العنوان الذي أوقف عليه. وأيضا التصرف بعد بيصير شنو؟ في حدود الوقفية، يعني بما شرطه الواقف، بعد ما ممكن يتصرف تصرف خلاف شنو؟ مقتضى الوقفية، ما يقدر يبيع العين، وإنما لابد أن يكون، فالتصرف بها من مقيد بما نصت عليه الوقفية، وكذلك العنوان يبقى ثابت على ما أوقف عليه. مثلا مدرسة، لما وقفت مدرسة نقدر باكر نحولها إلى مثلا مسجد، خان، مسكن، ما ممكن، تبقى لازم بعد على ما أوقفت عليه مدرسة. واضح؟ فهذا نسميه تحبيس، يعني الأصل شنو؟ يحبس، يبقى ما يتبدل، لا ينتقل إلى آخر ولا يتحول إلى عنوان آخر. ولكن المنفعة تكون مطلقة، بل ينتفع بها في جهة الوقفية. واضح؟ قال: واللفظ الصريح فيه، إذا واحد يريد يصرح بالوقول وقفت لا غير، يعني ما عندنا لفظ آخر صريح في إرادة الوقف غير وقفت. واللفظ الصريح فيه وقفت لا غير، يعني لا غيره من الألفاظ، ما عندنا لفظ آخر يدل على الوقف صراحة. أما حرمت وتصدقت فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة، لأن حرمت مثلا أقول حرمت هذا على غير طلبة العلم، وهذا ما بدلالة إلا مع القرينة على أنه يقصد شنو؟ يقصد الوقف من هذا اللفظ. وكذلك مثلا لو قال تصدقت، نفس الكلام، تصدقت مو صريح بالوقف. نعم ممكن مع إذا أكو قرينة على أنه يقصد الوقف، كما لو قال تصدقت بشرط أن يبقى ولا يتبدل مثلا، فإذا أكو فد ألفاظ أخرى قرأت تكون قرينة على أنه يقصد شنو؟ يقصد الوقف من لفظ تصدقت. أما هي بنفسها تصدقت ليست صريحة في الوقف، ولا حرمت صريح بمن؟ بالوقف. واضح المسألة. قال: أما حرمت وتصدقت فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة لإحتمالهما، يعني احتمال هذين اللفظين تصدقت وحرمت لإحتمالهما مع الانفراد، يعني الانفراد عن من؟ عن القرينة، يعني انفرادهما، عدم ضمهما إلى قرينة تدل على الوقف لإحتمالهما مع الانفراد غير الوقف، لأنه تصدقت أو حرمت إذا ماكو قرينة بحيث يستفاد منها المقصود الوقف، انفرادهما يعني انفراد هذين اللفظين أو انفراد كل منهما، هذا يحتمل فيه شنو؟ غير الوقف، مو صريح بمن؟
بالوقف.
واضح المسألة. قال: ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة دين بنيته، بعد هو يعمل بموجب شنو؟ ما نوى، بموجب نية. فإذا هو لما قال حرمت أو تصدقت كان قاصد فيه، ما هو ما خلى قرينة، يعني باللفظ ماكو شنو؟ ماكو قرينة صارفة إلى الوقف بحيث يستفاد منها أنه يقصد الوقف، لكن هو في نفسه كان قاصد شنو؟ قاصد الوقف، قال حرمت يعني يقصد يريد يوقف بهذا العبارة، بهذه العبارة يقصد إنشاء الوقف. أو قال تصدقت هو في نفسه ناوي شنو الوقف، فهنا بني بعد يدان بمن بنيته، يعني يعمل عليه فيما بينه وبين الله أن يلتزم بما نواه إذا كان قصد من لفظ حرمت إنشاء الوقف، أو قصد من لفظ تصدقت شنو إنشاء الوقف، فهو إذا ناوي الوقف في نفسه فبلي عليه أن يعمل بما قصد فيما. لكن بلي نفس اللفظ إذا قال لا أنا ما قاصد الوقف يقبل منه، لأن العبارة مو صريحة بمن بالوقوف، ممكن أن تحمل على غيره، واضح؟
نعم.
مو بخلاف ما لو قال وقفت بعدين ما يقبل منه إذا قال شنو أنا ما ناوي الوقف، أنا ناوي مثلا الانتفاع الإباحة الانتفاع مثلا لمدة معينة أو كلا، قل عبارتك صريحة بمن
بالوقف.
بالوقف أنت تفسر تقول أنا قاصد غير شيء، هذا لا يقبل.
نعم.
واضح؟ يعني بحسب الظاهر لا يقبل منه أنه كان قاصدا معنى آخر،
لم يتعهد لمعنى آخر.
ها يعني اللفظ أحسنتم، إحنا نأخذ بظاهر أنت قلت وقفت هذه الدار،
والوقف يعني
والوقف ينصرف إلى هذا الوقف، أما أنت تقول أنا قاصد معنى آخر لا. أما من إذا قال حرمت أو تصدقت ولم تكن هناك قرينة منضمة إلى أحد اللفظين يفهم أو يستفاد منها الوقوف، فلا بحسب ظاهر ما يدل على الوقوف. نعم إلا إذا هو كان ناوي الوقوف بلا جيب بينه وبين الله يعمل شنو بنيته، أما لا كلامه ما يحمل عن يمن على الوقف، هذا واضح. قال ولو نوى بذلك الوقف من دون قرينة دين بنيته. نعم لو أقر أنه قصد ذلك حكم عليه بظاهر الإقرار، نعم بعدين ما يصير يتراجع. فإذا هو قال حرمت أو تصدقت وبعدين هو صرح بماذا، قال أنا كنت قاصد الوقف أو نويت شنو
الوقف
بهذه العبارة، بلي بعد هذا إقراره حجة، فيؤخذ بإقراره بعد ذلك لو يريد يتراجع يكذب نفسه هذا ما يقبل، يعتبر ويحكم عليه بأن هذا وقف بعد ما إلى حق، لأن صحيح هي العبارة مو صريحة وماكو قرينة، لكن هو أقر بمن بأنه كان نوى الوقف من هذه العبارة، فبهج حالة بعد إقراره حجة عليه، واضح المسألة. قال ولو قال حبست وسبلت قيل يصير وقفا وإن تجرد، يعني تجرد منين من القرينة، يعني قيل بأن هذا اللفظ هو وحده يكفي في الحمل على الواقف. قال ولو قال حبست وسبلت قيل يصير وقفا وإن تجرد من القرينة، يعني لقوله عليه السلام حبس الأصل وسبل الثمرة، فورد في قوله عليه السلام إجا واحد يعني قال له أنه أنا أريد مقتضى معنى الرواية أنه يعني عنده عقار أو بستان أو شيء، يعني بستان وبثمار يريد يبقيها يعني يصل أجرها له، فالإمام قال له شنو حبس الأصل وسبل الثمرة. فهذه الرواية قد يستدل بها على أن الوقف يتحقق بلفظ التحبيس أو التسبيل، لأن سبل حبس، فحبس الأصل، فالوقف هو هذا معنى أن الأصل يكون شنو محبس ثابت، يعني موقوف بعد ما يتبدل، محبوس مثل ما نقول بعد ما ممكن أن ينتقل إلى الغير أو يتحول إلى عنوان آخر. وأما الثمرة شتكون مسبلة، يعني الثمرة مطلقة ينتفع بها، خب الثمرة من يجي شنو
نحبسها
شنو تخيص تروح، واضح؟ ما فالثمرة بلي ينتفع بها، وأما الأصل محبس إنما ينتفع. فممكن أنه واحد يستدل بهاي الرواية يقول بلي هذه الرواية تفيد أن الوقوف يتحقق بلفظ التحبيس والتسبيل وإن لم يكن مع القرينة. فإذا قال حبست سبلت مثلا سبلت بستاني أو حبست بستاني هذا قد ينصرف المن إلى الواو وإن لم يكن هناك قرينة. واضح؟ لقوله عليه السلام حبس الأصل وسبل الثمرة. وقيل لا يكون وقفا إلا مع القرينة إذ ليس ذلك عزما عرفة. يعني هنا بلي
عرفا
هم ممكن عرفا لعله أصح بلي إذ ليس ذلك عرفا مستقرا أو عزما مستقرا. عزما نفسه يعني بالعرف لا يعد شنو عزما أو يعني وهنا العزم بمعنى الوجوب ما يدل على من على لزوم الوقوف أو عرفا لا يدل على بلي الالتزام. فالمهم لما يقول حبس صحيح الرواية حبس وهو هذا ثمرة الوقوف لكن حبست هذا ما يدل على أنه شنو وقف وقفا مؤبدا لعله حبس يقصد مثلا لفترة معينة كما نجي إلى التحبيس أو يقصد معنى آخر بمعنى أنه ما يجوز واحد مثلا يغير العنوان هسا مع عدم الوقف. المهم لا وكذلك سبلت قال إذ ليس ذلك عرفا مستقرا أو عزما مستقرا بحيث يفهم مع الإطلاق. وهذا القول شنو أشبه بالقواعد. هو بالبداية هم قال ماكو عبارة صريحة بحيث لا تحتمل معنى آخر إلا شنو وقفت. واضح؟ وقفت. أما الحبست أو سبلت لا بد من القرينة. قال هذا أشبه. نعم قيل بأنه لا حتى بدون قرينة ينصرف إلى الوقف لقوله حبس لكن هذا مو عرفا مو حبست لا يدل على الوقف. واضح المسألة. قال ولا يلزم إلا بالإقباض. طبعا هذا هم بي كلام هسا الإقباض حتى بالنسبة إلى العام بعضهم قالوا بالكما يظهر كلام المصنف هذا الإقباض بشكل عام لكنه المسألة بها تفصيل يعني بقى هناك خلاف كبير. بالنسبة إلى الوقف الخاص إذا على أشخاص معين بلي لابد من الإقباض بل بالنسبة إلى الوقف العام لا هذا محل كلام. المهم المصنف قال لابد من الإقباض يعني لازم الجهة الموقوف عليها شنو تقبض يتحقق. مثل واحد يجي يبني مكان ويوقف مدرسة فهذا على رأي المصنف ما يتحقق قبض إلا العفو ما يتحقق الوقف إلا شنو بالإقباض يعني مثلا يجون الطلبة يقبضون يسكنون فيها يدرسون فيها فيتحقق شنو الإقباض. ما لم يتحقق الإقباض ما يتحقق شنو الوقف يعني ما يكون الوقف لازم. قال ولا يلزم الوقف إلا بالإقباض وإذا تم يعني إذا تم الإقباض أو القبض كان لازما لا يجوز الرجوع فيه إذا وقع في زمان الصحة. فإذا وقع الوقف في زمان يعني في صحيحان ماكو بي خلل من حيث الشروط بلي وتحقق الإقباض بعد شي يكون يصير لازم بعد ما ممكن واحد بعد يرجع يقول أهدى بطل وقفية بعد ما ممكن. واضح؟ بناء على طبعا اعتبار الإقباض مع تحقق الإقباض يصبح لازمين. قال أما لو وقف في مرض الموت فإن أجاز الورثة وهذه من المسائل الفقهية اللي وقعت محل كلام حتى بعضهم ألف رسالة مستقلة تسمى منجزات المريض. فهل أن الشخص إذا مرض مرض الموت يعني ابتلي بمرض مثلا كبير وعرف نفسه بحسب الطبيعة أنه هذا المرض راح يؤدي إلى موته فتصرفاته خلال مرض موته تصرفاته طبعا المحاباتية يسموها يعني مو تصرفاته إذا باع بالقيمة السوقية لا هذا ما بي إشكال، أو اشترى بثمن المثل ما. أما التصرفات المحاباتية التي تؤدي المن إلى إنقاص ماله، كما لو وهب أو وقف أو باع بأقل من القيمة السوقية مثلا، فهنا هاي تصرفاته هل تعتبر منجزة كما لو كان في حال الصحة مو مريض أو لا؟ هذه تحسب منين؟ من الثلث كما في الوصية. فبعض الفقهاء ورئيس سيد سيستانهم هو هذا، أنه المريض في مرض الموت تصرفات المحاباتية تحسب منين؟ من الثلث، يعني إذا زادت عن الثلث من حق الورثة شنو؟ أن يمتنعون ينقضوها. واضح؟ يعني مثل الوصية، فما يقدر مثلا في مرض الموت يجعل كل أمواله شنو؟ وقف أو يهبها، لأن لازم يبقي ثلثي ما عنده المن للورثة في مرض الموت طبعا. أما في غير مرض الموت لا، ماله يتصرف كما يشاء. أما في مرض الموت، والبعض الآخر قالوا لا، تصرفات في مرض الموت منجز. المسألة محل كلام. واضح من المسائل الخيافية اللي اشتهر فيها الكلام. فهنا نفس الكلام، قال أما لو وقف في مرض الموت فإن أجاز الورث خبفه، إذا الورث قبلوا، وإلا اعتبر منين؟ إذا لم يجز الورث اعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة في البيع، مثل الهبة ومثل المحاباة بالبيع. محاباة شنو يعني؟
تفضيل
بيع أقل من الثمن، يعني بيع يعني أقل من ثمن المثل. يعني مثلا حاجة قيمتها 1000 دينار معروضة يشتروها من نبه، هو يبيع الواحد شنو؟ 500 بنص سعرها. هذا سميه بيع شنو؟ محاباتي، يعني بي نوع من الإحسان. يعني أنا مثل عندي صديق شيء صحيح الحاجة أبيعها الآن يدفعوني بها 100 وقيمتها هي 100، لكن باعتبار صديقي شيء أبيع هي بمن 50 مثلا نص السعر. هنا هاي التصرفات المحاباتية في مرض الموت هم تحسب منين؟ من الثلث. يعني مثلا هو كل أمواله كل ممتلكاته شقد؟ لنفترض 3000 دينار، فما يقدر يوقف أو يهب أو يبيع بالمحابات ما يوجب نقص أكثر من 1000، يعني لازم يبقي 2000 إلمن للورثة، إلا إذا الورثة هم يوافقون يجيزون بلي. أما إذا ما يجيزون في مرض الموت لازم يبقي 2/3، ما يصير يطلع من ملكيته شنو؟ أكثر من الثلث، من ثلث ما عنده كما في الوصية. واضح؟ فهنا نفس الشيء، ما يقدر يوقف أو يهب أو يبيع بالمحابات فيما يوجب أكثر من شنو؟ نقصا، فيما يوجب نقصا في ماله أكثر من الثلث. نعم بمقدار الثلث ماكو أكثر، لا. بعبارة أخرى لازم يعيف الثلثين المن للورثة، هذا إذا كان في مرض موت. قال أما لو وقف في مرض الموت فإن أجاز الورثة وإلا اعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة في البيع. وقيل يمضي من أصل التركة، قلنا لكم المسألة خلال بعض قالوا لا، حتى في مرض الموت ماكو فرق بين شنو؟ بين مرض الموت وحال الصحة وعدم المرض، بما أنه حي وعاقل ومختار تنجز كل تصرفاته من أصل أمواله. واضح؟ هذا قيل، قول آخر كذلك مثل رئيس سيد الخوئي هذا، لكن المصنف قال والأول أشبه بالقواعد، لأنه هو بالوصية اللي معلقة على ما يقدر يوصي بأكثر من، يعني لا تنفذ وصيته بأكثر من الثلث إذا لم يجد. فالذي في مرض الموت هذا تصرفاته بحكم الوصية. واضح؟ وأكو بعض الروايات مو صريحة لكن تفيد. المهم المسألة محل كلام. قال ولو وقف ووهب وأعتق وباع وحابا ولم يجز الورثة. طبعا هنا ولو وقف ووهب وأعتق وباع وحابا، فحابا فقط معطوفة على اليمن على البيع على باع، يعني باع مع المحاباة
وباع فحابا،
فأي هو الأفضل
محابات يعني بيع محاباتي.
أحسنتم أنتم، الفاء هو الأصح، فحابا أحسن من قول وحابا، لأنه هذه يوحي على نوع التصرف خاص يعني في مقابل البيع، مع أنه هو المقصود فحابا يعني فحابا وين
بالبيع.
في البيع يعني هذا التصرف يتعلق بالبيع المحابات وليس تصرف مستقل. واضح واضح المسألة. قال ولو وقف ووهب مثلا وأعتق، العتق هم نفس الشيء، هم من التصرفات المحاباتية لأنه انقاص بالمال. واضح. قال ولو وقف ووهب وأعتق وباع فحابا، يعني فحابا بالبيع، باع بأقل من القيمة التي يدفع بها، ولم يجز الورثة، فإن خرج ذلك يعني كله خرج من الثلث، يعني لم يكن أكثر من الثلث، يعني كان هذا التصرفات في مرض مثلا، هو مرض الموت، شاف نفسه يريد يموت العياذ بالله، مبتلى بمرض خبيث، قالوا له أنت ما تعيش أكثر من سنة، هو هم سوى قام اشتغل
الكرم،
قام يبيع، قام مثلا يبيع حاجة بنص قيمتها، قام يعتق عبيد، يهب أموال، البيت سواه وقف مسجد وماكو، قام يجيبه شنو يوقف ويوهب، وهذا فبهيك حالة هاي التصرفات بناء على القول الذي اختاره المصنف، فاللي نقول أنه في مرض الموت لابد أن لا يزيد عن الثلث وإلا بإجازة، فإذا تصرف مثل هذه التصرفات أعتق باع محاباة وهب، فإذا هاي التصرفات كلها ما زادت على الثلث، ها يعني لم تزد على ثلث ما عنده، خب هاي ما بيها إشكال نافذة، ومو من حق الورثة أن يعترضون وإن كان في مرض الموت، لأن هو ما باع ما وهبه أو حابا به أو شيء ما يتجاوز شنو ما يزيد عن الثلث. قال فإن خرج ذلك من الثلث صح، وإن عجز يعني إن عجز الثلث بوفائه، يعني كان أكثر
من الثلث،
الثلث عجز أن شنو أن يفي بهذا أو أن يغطي أو أن يستوعب هاي التصرفات. أحسنتم، يعني الثلث عجز عن استيعاب هذه التصرفات المحاباتية، الوقف والهبة لا خب بعد الوصية راحت، بعد متى وصيته تعتبر لاغية، إذا تصرف في مرض الموت بناء على أنه في مرض الموت ما إلى حق الصرف أكثر من الثلث، فبناء على هذا فبعد إذا كان ما تصرف به في مرض الموت من المحاباتية يفي بالثلث، بعد وصيته شو تكون؟
ملغية.
يقول يا بعد وفاتي أصوها وهيش، بعد أنت في حياتك سويت صرفت بثلث، إذا اعتبرنا أن مرض الموت مثلي الوصية، بعد هنا بعد ما إلى وصية، نعم إذا ما تصرف به أقل من الثلث بني يقدر يوصي بما يتمم الثلث. هسه احنا كلامنا بنفس التصرف، إذا افترضنا هو وقف وهب وذني أزيد من الثلث، بعد يا وصية هو الآن تصرف شنو
أكثر من الثلث،
بأكثر من الثلث، يعني اللي بقى من أمواله شنو أقل من ثلثين، فهنا قال وإن عجز، يعني وإن عجز الثلث عن الاستيعاب، استيعاب جميع هاي التصرفات المحاباتية، قال وإن عجز بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي قدر الثلث ثم يبطل شنو ما زال. فإحنا نبدأ بالأول، هو وقف ووهب وأعتق وباع فحابا، وبعدين طلع عن ذني كلهم شنو مثلا نص ما عنده أكثر من الثلث، نص ما عنده شنو
يعني يبدون باول
راحا بني
يبدون باول
ها نبدا بالاول مثلا هو وهب ايش قد 1000 دينار نقول الالف لا اقل ما استوفى نقول هاي الهبه ما نافذه نجي على الوقف الوقف مثلا استوفى الثلث لا يعني ما وهبه ووقفه
استوفى
كان بمقدار الثلث بعد يبطل شنو
ما سادة.
يبطل العتق والبيع المحاباتي
لا.
واضح
لا.
اذا لم يجز الورثه باعتبار انه هو استوفى الثلث بالهبه والوقف بعد التصرفات اللي بعدها اللي بعد استيفاء الثلث شو تكون تكون باطله واضح او لاغيه واضحه قال وإن عجز بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي قدر الثلث ثم يبطل ما زاد وهكذا لو أوصى بوصايا هنا نفس الكلام لو أوصى بوصايا وكانت أكثر من الثلث فالمصنف يقول يبدأ بالأول لكن هذا هم محل كلام أنه بالنسبة إلى الوصايا لأنه نبدأ بالأول هذا إلا المشهور أنه لا نعم لو علمنا بأنه إلها أولوية يعني هو لما وصى الموصي يريد شنو الأولوية لهذه الأمور اللي ذكرها أولا يعني ذني مقدمة على غيرها واضح ذني حتما ذني بلي بهيك حالة نبدأ بالأول لكن احنا من يقول خصوصا إذا كانت وصايا دفعة واحد ذني هيك ذكرهم واحد أول يرجع عددهم كلهم فما معلوم أن الأولوية لمن لما ذكر أولا فالمهم بالوصايا لعله كما هو المشهور أنه تقسط إذا ماكو أولوية لبعضها أو لم نحرز نعم إذا بعضها واجبات ما أوصى به كالصلاة والصوم وبعضها مستحبات خب ماكو إشكال لمن أن يقدم الواجبات خب مو نبدأ بمن بما أوصى به أولا ربما هو الواجبات ذكرها ثانيا أول مرة ذكر المستحبات فالمهم نعم إذا لم يكن هناك قرينة يعني كلها كانت واجبات كلها مستحبات فأنصحي أنها تقسط على الجميع إذا لم يكن شنو أولوية لبعضها فيقسط الثلث بالنسبة فتدرون شنو يقسط بالنسبة يعني نوزع بالنسبة بنسبة يعني إذا كان الوصية بثلثين فننفذ من كل وصية نصفها باعتبار يستوفي الثلث فعلى كل لكن هنا المصنف يقول لا نبدأ بمن بالأول يعني يقول إذا أوصى وصايا متعددة وكانت أكثر من الثلث فنبدأ ولم يجز الورثة ما زاد فنبدأ بمن
بالأول
فالأول ننفذ ما أوصى به أولا ثم ما أوصى به بعد ذلك وإذا انتهى الثلث نترك الوصايا شنو اللي إجت بالأخير اللي كانت متأخير فيه لكن الظاهر لا كما هو نقدم الجميع بالحصص حتى لو علمنا المتقدم على كل قال وهكذا لو أوصى بوصايا يعني بوصايا متعددة تزيد على يمن على الثلث يعني هكذا نبدأ بالمتقدم نبدأ بالأول فالأول قال ولو جهل المتقدم احنا ما ندري يا هي شنو كما هو تدرون بالسائق ماكو كتابة يعني وصايا شفهية فإحنا ندري هو موصي بهذا بها لكن أيهما أوصى به أولا جهلنا احنا ندري نذكر ان الميت اوصى مثلا قال اعطوا لزيد كذا ابن حسينيه سووا فلان شيء لكن ايهما كان متقدما وايهما متاخر جهلنا ما ندري قال ولو جهل المتقدم قيل يقسم على الجميع بالحصص وهو هذا القول اللي مشهور هسه عندهم انه انقسط الثلث على اليمن فاعل يقسم أو نائب الفاعل يقسم على من يعود
ثلث.
على الثلث يقسم الثلث على الجميع يعني جميع هاي بالحصص بالنسب بالنسبة فنشوف ما أوصى به نسبته إلى الثلث شقد أو الثلث نسبته إلى ما أوصى به شقد مثلا لو جمعنا الوصايا طلعت مقدارها بمقدار ثلثي التركة معناه الثلث بالنسبة إلى ما أوصى به شيء
نصف.
فننفذ من كل وصية شيء
نصفها
نصفها بالحصر. أو إذا طلع ما أوصى به مثلا شنو كل التركة فننفذ من كل وصية شيء
ثلثها.
واضح؟ يعني ثلث المجموع. وهكذا إذا مثلا مرة ونصف نطلع نسبة الثلث إلى ما أوصى به ونوزع بالحصاص. واضح؟ قال ولو اعتبر ذلك بالقرعة. المصنف يقول ولو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا. يقول لو نقول يعني لو نأتي بقول نقول إحنا اعتبر ذلك، ذلك إشارة لمن؟ إلى المتقدم. يعني نخرج المتقدم شنو؟ بالقرعة. بالقرعة نطلع أي واحدة منه المتقدمة، نعين المتقدم وننفذ شنو؟ المتقدم. يعني ما اعتبرته أو ما اعتبر بالقرعة متقدما هذا اللي ننفذه. واضح؟ يقول هذا القول هم حسن. قال وإذا وقف شاة كان صوفها ولبنها الموجود، يعني الموجود حين الوقف داخلا في الوقف، أما المتجدد لا يعتبر شنو؟ من النماء، من المزبل. واضح؟ قال كان صوفها ولبنها الموجود داخلا في الوقف ما لم يستثنه نظرا إلى العرف كما لو باعها. لكن هنا بالنسبة إلى اللبن ما ينتفع به مع بقاء عينه فاعتبار بالوقف، أما الصوف بلي ممكن واحد ينتفع به مع شنو؟ بقاء العين. واضح؟ على كل يقول هذا يدخل في الوقف، يعتبر في أصل الوقف مو من نماء الوقف باعتبار هذا كان موجود حين الوقف والعرف نظرا إليه. واضح؟ يعني يقول أوقفت الشاة، يعني هاي الشاة به والصوف الموجود اللبن الموجود به يعتبر من توابعها. واضح؟ قال نظرا إلى العرف كما لو باعها. نفس الشيء، لو باعها فالصوف واللبن الموجود في الشاة حين البيع داخل بالبيع. نعم المتجدد بعد العقد هذا يكون خارج عن من؟ عن المبيع، وإن كان يتجدد في ملك المساكن بلي هذا يعتبر ليس داخلا شنو في المبيع. والحمد لله رب العالمين.